فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
الحمد لله وكفى والسلام على نبيه المصطفى لا سيما نبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستقيمين الشرفاء. وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع مجالس العلم، نسأل الله تعالى أن يديمها، نسأل الله في أهلها أن يعلمنا الإخلاص وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. نسأل الله في أهلها أن يجعلنا من أتقائه من النار وأن يغفر لنا الزلات والسقطات والهمات. ختاما لكتاب الكلام على كتاب باب إزالة النجاسات في كتاب الطهارة، حديث أبي السمح رضي الله عنه وأرضاه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. والحق أن سياق الحديث كان من أجل السؤال عن الصلاة في الثوب الذي أصابه دم الحيض، وهذا من أهم الأحاديث التي تبين لنا وتثبت بأن طهارة الثوب شرط في صحة الصلاة. طهارة الثوب شرط في صحة الصلاة. الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت خولة: يا رسول الله، فإن لم يذهب الدم؟ قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. يكفيك الماء ولا يضرك أثره. أخرجه الترمذي وإسناده ضعيف، فأسناد فيه ابن لهيعة. عامة هذه الأحاديث الثلاثة أحاديث مهمة جدا لختام الكلام على باب إزالة النجاسة في كتاب الطهارة. الحديث الأول عن أبي السمح. أبو السمح اسمه إياد رضي الله عنه وأرضاه، وهو من الصحابة الكرام. وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها ذات النطاقين، هي أخت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أكبر منها، تكبرها بعشر سنوات، وهي بنت أبي بكر رضي الله عنه وأرضاها وزوج الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه. أسماء بنت أبي بكر كانت تقية نقية صوامة قوامة، كانت عابدة لربها جل في علا. ومن أعظم ومن أروع ما فعلت عندما كانت استخدمت نطاقها لصفرة النبي صلى الله عليه وسلم وانتذب إليه حينما أراد السلام الخروج مع أبي بكر في وقت الهجرة. وأسماء رضي الله عنها وأرضاها التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تقول: إن أمي جاءت المدينة وهي طامعة أن أصلها، وكانت على كفرها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: صري أمك. قال: صري أمك. وأيضا التي روت لنا أحاديث الكسوف لما صلت مع عند عائشة، لما ذهبت عند عائشة رضي الله عنها ورأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس. وذكرت أيضا لنا جواز حل الخيل، وهي أم عبد الله بن الزبير رضي الله عنها خليفة المسلمين، لأن عبد الله بن الزبير كان خليفة بعد معاوية، بايعوه الناس. ولكن تعلمون القصة التي كان فيها، يعني ذهب عبد الملك بن مروان من الشام ذاهبا إلى الحجاز ليبايع عبد الله بن الزبير، فقال الحجاج لا، ثم أتى بالجيش وذهب فقتل الزبير وقتل معه، ويعني علق عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وارضاه، حتى مر عليه ابن عمر وبكى يعني، وقال: كم كان يصلي، كم كان يصوم. ثم قال: ما ضر الشاة، يعني لا يضر الشاة سرقها بعد ذبحها. وأسماء بنت أبي بكر دخل عليها الحجاج بعد ما قتل عبد الله بن الزبير فتكلم بكلام سيء، فقالت له: لا عليك، أما أنت فأنت المبير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنبأنا أنه سيخرج من ثقيف رجلان: كذاب ومبير، وأما الكذاب فقد رأيناه، وأما المبير فأنت. المبير اللي هو إيه؟ الهالك، يعني فاعل بمعنى مفعل يعني مهلك، أو فاعل بمعنى مفعول بأنه مهلك. وهو الحق أنه مهلك ومهلك، هو مهلك لأنه عند ربنا تفوت هذه المسائل عنده. هو قتل بن زبير، أهان أبا هريرة والأنس، وقتل سعيد بن جبير. يعني عمر بن عزيز يقول لو جاءت بنو أمية بالحجاج بن يوسف في كفتها، وجاءت أمة محمد إلى يوم الدين بكل معاصيها في كفة، لرجعت كفة بني أمية في المعاصي بسبب الحجاج. ولذلك كان الذهب يقول إنا نتقرب إلى الله ببغض هذا الرجل، وقد اختلف العلماء فيه في كفر وعدم كفر، وإن كان يعني الله أعلم يعني الكفر بعيد، لأن الرجل يعني على فراش الموت قال اللهم إنك تعلم أنهم يقولون إنك لا تغفر لي، اللهم خلفهم واغفر لي. كان الحسن البصري لا يسكت عنه، يتكلم عليه، فلما بلغه أنه قال ذلك قال أقال ذلك؟ قال نعم. كف عنه ولم يتكلم. فالغرض المقصود بأن ده لما دخل على أسماء قالت له إليك عني، فأنت المبير الذي أخبرنا السلام عنك، يعني أنت الهالك أو المهلك والمهلك. أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها تروي لنا هذا الحديث، حديث الحيض والثوب الذي أصابه الحيض. والحديث الثالث حديث أبي هريرة أن خولة بنت حكيم سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب، لو يعني فعلت ما قال ولم يذهب أثر الدم، قال لا يضرك أثره. الحديث الأول حديث أبي السمح يتكلم عن البول الجارية أو بول الغلام. الحق بأن الأصل التأصيل العام في التشريع بأن هذه الشريعة الغراء لا تفرق بين متماثلين، لا تفرق بين متماثلين، والجارية والصبي متماثلان، فما الفرق بينهم؟ لكن هنا الشرع جاء ففرق بين المتماثلين، فرق بين غسل، فرق بين بول الجارية وبول الغلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. وهناك حديث أخرى أيضا في سنة داود وفي النسائي أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أو في صحيح مسلم أصالة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت قالت أم قيس بنت محصن جاءتت بطفلها فوضعته في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم في حجره، وهذا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فبال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فنضح الماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أخذ الماء فنضحه ولم يغسل الثوب. وأيضا علي بن أبي طالب قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأنه يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام في مسائل فقهية تتعلق بهذا الباب. الباب الأول أو المسألة الأولى الفقهية في هذا الباب نجاسة البول، ونجاسة البول بالإجماع أنها نجسة، والدلالة على ذلك هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل من بول الجارية. وأيضا حديث الأعرابي الذي دخل في المسجد فبال في ناحية المسجد فقام وهم الصحابة به فقال لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بولته، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أهريقوا على بوله ذنوبا من ماء. وأيضا فإن النبي أهريق على بوله ذنوبا من ماء. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أنس بأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم كنت أذهب أنا وغلام معي بإداوة وعنزة، العنزة حتى يعني يضع عليها الثوب النبي صلى الله عليه وسلم ويستتر بها، أو العنزة من أجل أن يركزها للصلاة يتخذ سترة وهو يصلي. فقالت تركز العنزة يركز العنزة، قال وأذهب بإداوة الماء، فكان يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم إداوة الماء يستنجي بها. فالبول نجس بالإجماع وأيضا بهذه الأدلة على نجاسة البول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسله من بول الجارية. وأما النطح بالنسبة لبول الصبي لا يدل على الطهارة، بل يدل على النجاسة، لكنها نجاسة مخففة، هي نجاسة مخففة في غير الجارية. المسألة الفقهية الثانية التفريق بين بول الجارية وبول الغلام، هل اتفق العلماء على ذلك بأنه من بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل؟ فهذا الحق أنه اختلف العلماء في ذلك على أقوال ثلاثة. القول الأول قول الأحناف والمالكية، قالوا يغسل منهما جميعا، بول الصبي وبول الجارية يغسل منهما جميعا، لا نضح، لابد من الغسل، ولو نضح لا يطهر الثوب. فقالوا لابد من الغسل وأوله، ووجهوا هذا الحديث حديث الصبي بأن النطح هذا هو غسل أيضا، النطح بالماء هو غسل أيضا، وأتوا ببعض التوجيهات والتأويلات القياسية، أنهم قالوا القياس أن الصبي كالصبية وأن البول نجس، إذن لابد له من الغسل، وعارضوا بالقياس النص الصريح الذي جاء عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم أنه فرق بين الصبي وبين الجارية. فهذا قول من؟ الأحناف والمالكية. وأما القول الثاني قول الأوزاعي من أهل الشام وهو فقيه الشام، فالأوزاعي كان يقول ينضح منهما، فهذا قول مقابل للقول الأول. قال ينضح منهما، ينضح منهما، ما قال يغسل، قال ينضح. يبقى الشافعية والأحناف والمالكية قالوا يغسل، وأما الأوزاعي قال ينضح. قال أن الأصل في ذلك التخفيف هو من باب التيسير، وقد نضح أن يسلم على ثوبه من بول الصبي، ولا فرق بين الصبي وبين الجارية، فينضح منهما وإن كان المستحب الغسل، لكن قال ينضح منهما لعدم الفارق بين الصبي وبين الجارية. والقول الثالث هو القول الوسط، قول الشافعية والحنابلة، قالوا بوجوب الغسل من بول الجارية، ويستحب للصبي، لكن الواجب واللازم هو النضح، فقالوا بالتفريق، قالوا بالتفريق بين الصبي وبين الجارية. قالوا فأما الصبي فنجاسته مخففة فينضح فقط، ينضح، وأما بالنسبة للجارية فلا بد من غسل الثوب. وهنا العلماء يعني هذه الأقوال الثلاثة، الحق بأن القول الأصح والأسد والأسعد بالدليل هو قول الحنابلة والشافعية، وقول الشافعية والحنابلة هو القول الوسط بين القولين، لا سيما أن الشرع قد جاء بالتفريق، ونحن ندور مع الشرع حيث دار. نحن نقول اتفاق وإجماع أن البول نجس، وأن النجاسة لابد من الغسل، لابد من غسلها، لكن لما يأتي الشرع يفرق لا نقول لا نفرق، الشرع هو الذي فرق، وجاء الشرع بالتفريق وقال ينضح من بول الصبي ويغسل من بول إيش؟ الجارية. فإذا فرق الشرع فنحن ندور مع الشرع حيث دار، وهذا الراجح الصحيح، ومن قال ذلك فهو أسعد الناس بالدليل. أما من قال يغسل فهو يجزئ، لكنه إن قال وجوبا يغسل فنقول قد خالفت الدليل، وقياسك قياس مع الفارق، وقياس فاسد لاعتبار لأنه صادم نصا. وقلنا إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، لا اجتهاد مع النص، وجاء النص بالتفريق. وأما من قال ينضح فقلنا هذا أضعف الأقوال، من قال ينضح من الاثنين فهذا أضعف الأقوال، لأنه مخالف مخالفة صريحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم يرش من بول الجارية، يرش من بول الجارية. وهذا العلماء لما نظروا وقالوا أسعد الناس بالدليل من قال بالتفريق، لكن لما التفريق؟ يبحثون عن الحكمة. أسألكم حتى لا تناموا، لما يبحثون عن الحكمة؟ نحن عباد لله، إن جاءنا الأمر قمنا سمعنا وأطعنا، فلما البحث عن الحكمة؟ ممتاز، من الحكم أن زيادة تثبيت. إيش ثاني؟ ما طبعا ما ليش؟
حتى يكون ذلك يستخدم في باب القياس.
هو نعم، لكن هي بعيدة طبعا، لأنها هيجيب قياس إيه؟ قرد وقردة؟ ما فيش قياس بقى، يا صبي وصبية، فين القياس بقى؟ بس كلامك صحيح، إن هذا البحث في حكم أيضا من أجل التأصيل العام، من أجل القياس، ممتاز. طبعا هو لأننا نقول بأن عشان تعلم أن هذه الشريعة تحترم عقول الناس، هذه الشريعة ليست جهزمة، تحترم عقول الناس. ليش؟ لأنه ما من حكم إلا وله علم، أغلب أحكام الشرع معللة، وإلا فما الفائدة أن يقول الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، ولقد كرمناهم بإيش؟ العقل. فهذه الشريعة تحترم عقول الناس، ولذلك أغلب الأحكام معللة. هنا بحث العلماء عن العلم، فوجدوا بقى علل كثيرة، منهم العلل الطبية والعلل غير الطبية. يعني بعضهم بيقول بأن بول الجارية ينصب لأنه يخرج من ثقب واحد، فينصب في مكان واحد ولا ينتشر، فلا يضعف، فيكون مكتلا، يكون قويا أغلظ. وأما الصبي فهو من قضيب طويل، فإذا يكون الأمر منتشرا، فإن كان منتشرا فإنه يعني يكون خفيفا. هذا كلام عن التعليلات، هذه صراحة تعليلات فقهائنا أقوى من هذه التعليلات الطبية. أنهم يقولون بأن النفس تميل، النفوس جبلت على أنها تميل دائما لإيش؟ للصبيان. لو أنتم في الصعيد أو في الصعيد بتعرف ده، أنا صعيدي، أنا يعني أهم حاجة عندي، أنا لما كنت أبشر ببنت أقول إنا لله، أقول الحمد لله، رزق الله كله خير. هم يحبون الأولاد، سبحان الله، مجبولين على ذلك. أنت انظر بقى إلى أكثر الناس، يعني أكثر الناس، مع أنك أنت إذا أنا أقول لك بقى خبرة، لا ترى أحن عليك من البنت، ولا ترى يعني أغلظ عليك من إيه؟ من الولد. عجب، سبحان ربي العظيم. فهو الحاصل النفوس، قال النفوس جبلت على الميل للأطفال، وحب حمل الأطفال والمتعة بذلك لا البنات, يعني البنات مش ليست محبوبة, البنت ليست محبوبة كحب كالطفل. فإذا كانت النفس جبلت بذلك فهي تهوى حمل الأطفال فيكثر حمل الأطفال, فيكثر حمل الأطفال. فعندما يكثر يتكرر, وإذا التكرار وإذا قلنا أنه إذا حمله الصغير طبعا لا يتمالك ولا يملك نفسه, فالصغير كلما حمله بال فيذهب فيغسل الثوب, لا سيما لم يكن عنده إلا ثوب واحد مثلا, فيبقى إذن الرجل سيموت. هذه مشقة, مشقة كبيرة. والتأصيل العام في التشريع أن المشقة تجلب التسهيل, وأن الأمر إذا ضاق اتسع لابد أن يتسع. فهذه الشريعة الغراء, وهذه يمكن هذه الحكمة العظيمة في هذا الباب. لكننا نقول فخريا يفرق بين الصبي وبين الجارية. هذه المسألة الثانية في هذا الباب, ولا الثالثة؟ هذه المسألة الثانية وهي آخر المسائل الفقهية في هذا الباب. الفوائد المستنبطة: حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإنسان كان يحمل الأطفال, ويأتون الصحابة الكرام بالأطفال فيحمل الإنسان من الأطفال ويحنو عليهم, وهذا من رفق الإنسان رحمة الإنسان. قال إنما أرحم الله من عبادي الرحماء. الأقرع بن حابس دخل على الإنسان فوجده يعني على رجليه, على الفخذ الأول الحسن والفخذ الثاني أسامة, ويقبل هذا ويقبل هذا. دخل الأقرع بن حابس ينكر عن الإنسان بلسان حالي, قال: ما تفعل, أتقبل هذا طفل؟ قال: نعم. قال: عندي 10 من الأولاد ما قبلت أحدا منهم. فالنسل أجابه إجابة وجيزة عظيمة, قال: وما أفعل لك وقد نزع الله الرحمة من قلبك, لا حيلة فيك. فهذه من الرفق التعامل مع الأطفال. لذلك النسل يقول: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. وهذا من حسن خلق النسل متواضع النبي صلى الله عليه وسلم, وأيضا من فضل أصحابنا يأتون كما قلنا بالصغار. كان النسل يحنك الصغير ويسميه وأيضا يدعو له بالبركة, فكانوا يفعلون ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا التفريق بين المتماثلين للحكمة. الأصل التشريع العام أن الشرع جاء لا يفرق بين المتماثلين, مفهوم ولا لا؟ فإذا طبعا لا يفرق بين المتماثلين ويفرق بين المختلفين. طب في حد عنده أدلة في ذلك؟ يعني هل سؤالي تعب لكم؟ طب أنا أخذ لكم. أما قال الله جل في علاه: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ هو فرق بين مختلفين, هو لا صح ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ أم نجعل الذين أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين أمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم؟ لا, لا يمكن أن نساوي بين المتماثلين, مش ممكن. حتى في المؤمنين نفرق وإن كانوا متماثلين في إيش؟ في التأصيل العام اللي هو الإيمان, لكن متفاوتين في الدرجات. فرق النبي صلى الله عليه وسلم في التفرقة هذه لما سب خالد بن الوليد عبد الرحمن بن عوف. ومعلوم أن خالد كان من أول من أشهر الإسلام, في خلاف هو الأول أو أبو بكر, وكان علي بن أبي طالب طبعا هو الأول. فخالد إيش؟ أنا بس شوف حتى في السيرة أروف في السيرة ولا لا عشان أعرف ها متأخر ولا متقدم. متأخر الإسلام عبد الرحمن بن عوف, لا ده من الخمسة من الأول لأول الأربعة الأوائل. فسب خالد عبد الرحمن بن عوف, فنظر النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا فقال له: أصحابي أصحابي. خالد صاحب ولا مش صاحب؟ يبقى إذن هو التأصيل العام مشتركين متماثلين, لكن لما تفاوتت الدرجات بين النبي صلى الله عليه وسلم الفرق بينهم, فقال: أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي. لو أن أحدكم, ده بيكلم من؟ هذا يكلم الصحابة, ده من الصحابة أيضا, المسألة بقى مش من جاء بعدهم. فيقول لخالد: أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي, لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا, ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. فهنا الشرع جاء يفرق بين المختلفين حتى لو تساووا في الأصل. فولذلك أنت لا يمكن أن تجعل العالم كإيه؟ كغير العالم. وهذا التفريق جاء جليا في كتاب ربنا, قال: وما يعلمها إلا وما يعقلها إلا العالمون فقط. يبقى غير العالمين لا يعلمون. لم يفرق الله بين الناس في المنازل. وقال تصريحا: قل هل يستوي, أكملوا, الذين يعلمون الذين يعلمون. الإجابة إيه؟ يستوون. صح؟ لا يستوون بحال من الأحوال, بول شاسع فرق واسع. لذلك ابن مسعود كان يقول: كن عالما أو متعلما طالبا للعلم أو محبا أضعف الدرجات، المهم تشملك المسألة، ولا تكن الرابعة فإيه فتهلك. ولذلك كما قلنا أسوأ القلوب القلب الذي يحمل على أهل العلم، فالله فرق بينهم. فالتأصيل التشريع العام التفريق بين المفترقين والتسوية بين المتماثلين. طب هنا الصبي والجارية متماثلين متماثلان، لما فرقنا؟ قلنا الشرع فرق، والشرع فرق للحكمة التي بيناها. يبقى التفريق بين المتماثلين يكون نادرا وليس أغلبيا، وأيضا مستثنى، ومع ذلك هناك حكمة في التفريق. مفهوم؟ الحمد لله. الفائدة الثالثة فضل النبي صلى الله عليه وسلم. من وين فضل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ناخذها يا شيخ عبد الرحمن. نعم، البيان وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، كان يستوعب الجميع حتى الأطفال، يحمل الأطفال وهو في الصلاة، وهذا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم حسن أخلاقنا يا رب العالمين. الحديث الثاني حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها، كانت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيبه الحيض، دم الحيض، ماذا تفعل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم حتيه. تعرفون يعني حتيه؟ دلك شديد، حطيه ثم اقرصيه. هذا كمان حطيه، يبقى اذا بشيء من يدع بحجاره وغيرها، كما ورد في بعض الاحاديث قال حكيه بسرعه بحجر، قال ثم اقرصيه ثم انضحيه بالماء. طيب، فاذا السؤال كان سؤال هنا، طبعا نرى بان نستحضر في قبل ان نبدا في المسائل الفقهيه، نستحضر قول عائشه رضي الله عنها وارضاها، نعم النساء نساء الانصار، وايضا المهاجرات لانهن افضل من نساء الانصار، لكن هي كانت تمدح الانصار بخصله عظيمه. تتذكروا ما هي الخصله التي مدحت فيها عائشه نساء الانصار؟
نزل الحجاب.
نعم، مدحتهن بذلك، لانهن كنا يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم متلفعات هكذا بمروتهن، لا يعرفن من غلس، لكن هي مدحت فيهن بخصلة أخرى، مش عدم استغفر الله يعني. طبعا هو الحياء موجود، لم يمنعهن الحياء، يعني هو فيما يستحي منه ممكن يتجرأ الإنسان، نعم للعلم. فهي قالت نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء من السؤال عن إيش؟ عما صنع، كيف تستقيم العبادة. لذلك دخل، ولكنهن كنا إيه؟ كنا على فقه، ليس كنساء زماننا أصحاب الكياس السوداء. فمن أجل الكياس السوداء تغابينا، لو لم يفعلنا يستحضرنا كياس السوداء. على كياس السوداء، تعرفون كياس السوداء؟ طبعا انت عارف، طبعا شيخ انت على طول الامر بينزل عليك فرمان، بتمضي على طول بالاجابه، والا في الناس اللي نايمين في البيوت دي كلها اوامر. انا عارف، فانت عارف بقى الكاس السوداء، عارفها طبعا، لان هي يظهر معلقه عندك. كان شوف من السنه تعليق الصوت في البيت، ده الرجل اللي هو يعلق الصوت عشان يخوف، يرعب بس المراه عشان تخاف تقول هيضربني، لا ما اتكلم. فهي بقى الان هي اللي بتعلق ايه؟ هي اللي بتعلق الكاس السوداء. وراجل طبعا خير دليل، تعرفون ليه ما الساتور كمان متعلق؟ ده باسم رايح، انت خلي بالك ده في واحد اشد منك مخفي، مش عايزين نصرح باسمه دلوقتي، لان هو مسلم كل اوراقه، يعني هو راجل خلاص، يعني هو اللي بيجيب الساتور وبيعلقه كمان عشان يخوف نفسه. تعرفون ليش الكاس السوداء؟ طمر صاحب الطمر، ليش الكاس السوداء؟
عشان توزعه على سلات الزباله يعني.
توزع ايه؟ طب ليه ما انا بسال ليه؟
اصل يعني زمان كانوا النساء
يا عم، انا بسالك عن دلوقتي، ليه هيتوزع؟ ده حد خايف يتكلم عن العله، ليش هيتوزع؟ ليش؟ هو مش مدرك ليش؟ بالله عليك مش عارف؟
يعني اجرام يعني.
كده انت عسل. قول له يا شيخ قبله بين له، الراجل بفكر اجرام. طبعا المراه يعني ابعد الناس عن الاجرام، هي تجرم في لحظه واحده، لحظه قال فيها الامام مالك اذا غارت المراه قذفت، واذا قذفت لم تحد، لا اراده. يبقى الاجرام وصل متى؟ ممتاز. والغيره بتكون متى؟
يوم الزواج السليم.
الحمد لله مش وصل صاحب التمر وصل الان يبقى الكاس السوداء ليه ما هو هذا هو ها من نفس الامر دلك بس بشيء باصفر من قلت بحجر قلت حكيه بصلع في الروايات الاخرى قال حكيه بصلع اي نعم فالنساء ما عشان كنا اصلا في اصل التشريع ولا شيء عندهن حتى لو غارت المراه فالله كان منحهن فقها ورقيا فجاءت ام سليم بفقه الراقي هي تتكلم بكلام يستحي منه لا يستحي منه الرجل قبل ان تستحي منه المراه لكنها من فرط فقهها انها قدمت بين يدي سؤالها قالت يا رسول الله كما في الصحيح قالت يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق ما على المراه ان هي احتلمت هذه كلمه كانت فاجعه لعائشه وفاجعه لام سلمه فام سلمه فعلت هكذا في فمها وعائشه قالت تربت يداك فضحت النساء فقال ام سلمه بل تربت انت يداك مما يكون الشبه فقال ام سلمه نعم عليها الغسل اذا هي رات الماء نعم هذا كان يستحي منه لكن هي بفقهها ماذا فعلت قدمت بين يدي ما يستحي منه فقالت ها قالت ان الله لا يستحي من الحق لان هذا حق ولا بد ان نتعلمه وايضا لما جاءت امراه النبي صلى الله عليه وسلم تساله عن كيفيه التطهر من الحيض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم تتبعي اثر الدم استغفر الله قال لها النبي صلى الله عليه وسلم تطهري ثم اغتسلي ثم صلي قالت يا رسول الله كيف اتطهر فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كانه يحرك يديه قال سبحان الله تطهري قالت وكيف اتطهر فقال لها سبحان الله تطهري مش مستطيع اتكلم فوق ذلك فلما قالت وكيف اتطهر ضاق ذرعا النبي صلى الله عليه وسلم بما يقال فقالت عائشه فجذبتها كما في الصحيحين او جبستها بقلب المكان جذبتها فقلت لها تتبعي اثر الدم بفرصه ممسكه يعني بقطنة فيها ايش مسك ولذلك انه يقول وهذه من الحكم لانها اسرع الى علوق الولد واسرع ايضا الى شهوه الرجل الى امراته انها بعدها الحيض بعد ان تنتهي من الحيض انها تاخذ فرصه قطنه ممسكه وتتبع اثر الدم يعني عند المحل فالنبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع يقول ذلك هو قال لها تطهري 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 حتى جاءت عائشه فقالت تتبعي اثر الدم فعلمت ذلك وهذا من الحياء من ايضا ما لم يمنعهن الحياء من ان يسالن على مساله مهمه كهذه وايضا كنا يبعثنا بالدرجه القطنه يعني فيها السائل القدره والصفره يبعثنا بها الى عائشه فتقول عائشه رضي الله عنها ارضاها لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء عن السائل الابيض وانا اكاد اجزم ان ثلاث ارباع النساء لم يكن كل النساء لا يعرفن كيف يطهرن الى الان علامات حتى الطهر لا يعرفن كيف يطهرن وانا اقسم على ذلك وكل واحد منكم يذهب الى امراته يقول لها ما علامه الطهر عندك وبعد كده ياتيني في يقول ما ولا هي تعرف ولا هو عارف طبعا لان هو لا بيطلب علم وهي طبعا حتى لو طلبت علم مش فاهم لان انا اكاد اجزم انا رساله صنفتها من اجل ذلك فاخت اخذتها وسمعت الدروس جدا وشرحتها وبعد كده اختل عليها الامر ايضا في نفسها تسال مسألة مشكلة جدا مسائل الحيض هذه مسائل مشكلة جدا لكن كنا يبعثنا لمثل عائشة لأن عائشة أخبر بهذا الباب فيبعثنا دون يعني لا يمنعنا الحياء من أن يسألنا عن مثل هذه المسائل أسماء نفس الأمر سألت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمنع الحياء أن تسأل طب الثوب يصيبه الدم معروف بقى يصيبه الدم هو مباشر للجلد يصيبه دم الحيض ماذا أفعل أريد أن أصلي هذا حق واجب علي أن أنا أتعلم لأن هذا من باب الواجبات كيف تستقيم عبادتي إن لم أعلم علوق الولد يعني ممكن يساهم في تخصيب الحيوانات المائية البويضة شهوة الرجل انه لما شم هذه الرائحة الطيبة يقترب من امرأته دونهم بقى فيه فهذه طبعا من الفوائد وفي فوائد اخرى كثيرة لكن هذه الفوائد الراقية يعني المسائل الفقهية تتعلق بهذا الباب وطبعا كما قلنا وهذا فضل أسماء رضي الله عنها المسائل الفقهية أولا نجاسة دم الحيض نجاسة دم الحيض الحق بأننا نقول بأن أداب التعامل مع الحائض يعني نحن الحمد لله وسط بين أمتين ونحن أرقى الأمم اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لا يؤكلونها لا يشاربونها لا يجمعونها في مكان يعني لا يجتمعون معها في بيت لا يغلق عليهم باب لابد أن يرحل من هذا البيت يطردها من البيت غلو. وأما النصارى يجامعونها مجامعة مباشرة، الجماع المعروف الوطن، يطعون المرأة حالة كونها حائضة، وهذا كما قال الله جعله سؤال عن المحيط قل هو أدى. أما الأمة الإسلامية فلا، الأمة الإسلامية في التعامل مع الحيض تتجنب ما يجب تجنبه، ولا تتجنب الباقي، لأن المرأة ليست نجسة، المرأة بعرقها بريقها أنها طاهرة. لذلك عائشة تقول كنت أتعرق الذراع اللحم ويأتي وأنا حائض، فيأتي السلام فينظر ويضع فاه موضع فيه، يعني يأكل من المكان الذي تأكل منه عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وكان يتلمس الموضع الذي تشرب منه عائشة فيشرب النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وكانت ترجله وهي حائض، بل كان يقبل وهي حائض، وكان يباشر وهي حائض، كما في الصحيحين أنها قالت كانت إحدانا إذا حاضت وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها فتتزر بإزار ثم يباشر. ولذلك لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل لنا من المرأة الحائض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا كل شيء، كل استمتاع افعلوا كل شيء إلا النكاح، افعلوا كل شيء سوى النكاح. النكاح ما هنا بمعنى إيه؟ أنه يروح يأخذ عليها مرأة جديدة، أنه يأتي بأبيها ووليها، صحيح هي مرأة أصلا. يبقى النكاح بمعنى الوطء، يعني لا يطأ، لا يطأ في الفرج لكن يتمتع بأي شيء. أما اليهود النصارى كما قلنا على طرفي نخيل، وأما بالنسبة لموضع الحيض فلا يجوز. ليش؟ لأن الله جل وعلا قال يسألونك عن المحيض قل هو المحيض، هنا إما نقول اسم مكان على أنه المحل يعني، أو على اسم على الدم، فيقول الله جل وعلا يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء. وهذه من أقوى الأدلة التي تبين حرمة إتيان المرأة في الدبر، لأنه حرم على المرء ما حل له من إتيان الفرج بسبب الأذى وهو الحيض، فالدبر أشد أذى من أذى إيه؟ الحيض. فهذا اسمه قياس أولوي، قياس جلي. فالغرض المقصود دم الحيض بالإجماع نجس، والأصل فيه قال الله جل وعلا يسألونك عن المحيض، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة الأسماء حطيه ثم اغسليه ثم انضحيه بالماء، فدم الحيض دم نجس، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله، ولذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم حكيه بصلع بحجر لابد أن تضيعيه. المسألة الثانية تتعلق، طبعا هذا محل إجماع لكن اختلف العلماء يعني طرف في هذه المسألة الفقهية، الأئمة الأربعة اتفقوا على أن كل دم نجس ودم الحيض أغلظ، والحق أنه ابن عبد البر نقل الإجماع وابن حزم نقل الإجماع وأيضا الشوكاني يقول بالإجماع لم أكن واهما، لكن الحق أن هذا الإجماع لم تتكامل شروطه، والصحيح بذلك أنه هناك خلاف عن الخلاف في نجاسة الدم، يعني لو نزل الدم من الأنف ورجل يصلي مسحه بمنديل ما ذهب يغسله والمنديل في جيبه أو تساقط قطرات الدم على الثوب وصلى به هل تصح الصلاة أم لا؟ طيب فالحق بأن هناك أدلة كثيرة تثبت طهارة الدم، الأصل عدم النجاسة حتى يأتي دليل على النجاسة، ولا دليل يدل على نجاسة الدم إلا ما جاء عن إيه؟ الحيض، والحيض بالإجماع أنه نجس، لأنه جل في علاه قال يسألونك عن المحيض قل هو أذى، وعندنا أدلة أخرى تثبت الطهارة، الحسن البصري يقول ما زال المسلمون يصلون في إيه؟ جراحاته، والجراح ده هذه جراح تسعب دما ولا تسعب عطرا وطيبا؟ تسعب دما، صحيح ولا لا؟ عمر بن الخطاب لما طعنه أبو الولوى المجوسي عليه من الله سحائب اللعائن تنزل تطرى، طيب عمر بن الخطاب رضي الله عنه استخلف عبد الرحمن بن عوف وكان جرحه يسعب دما، ف استخلف عبد الرحمن العوف قدمه ثم تراجع هو وأتم الصلاة وصلى بها، صلى والدماء تنزل ما تتوقف، ولو نجس ما صلى بها. عباد بن بشر وعمر بن ياسر كان مرابطين، وقام عباد بن بشر يقيم الليل فرموه بنبل أو قول برمح وسالت الدماء، وكان يقرأ ولم يوقظ سلمان، قال لما لم تخذني؟ قال كرهت أن أقطع قراءتي، والنبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك، ولو كانت الصلاة لم تصح لبين النبي صلى الله عليه وسلم لهم ذلك. فهذا دلالة واضحة جدا على أن هناك أدلة، مع أن الخلاف قوي والخلاف في ما فيه من النظر، لكن الأئمة الأربعة اتفقوا على أن كل الدماء أنها نجسة، لكن نحن نقول هم أيضا يستثنون دم الشهيد، يقولون بأن دم الشهيد إيش؟ طاهر ليس بنجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعدم الغسل وأمر أن يدفن بدمائه، وأيضا دم السمك بالإجماع أنه طاهر، السمك دمه طاهر طبعا. ما الذي جعله طاهرا؟ الاصل الطهارة. فلذلك نقول بان مسألة الاجماع هذه مسألة فيها نظر، لكن الاجماع لا شك فيه ولا ريب في دم الحيض انه نجس. المسألة الثانية ان النجاسة لا تزول الا بالماء، وهذا على قول جماهير العلماء من الشافعية والمالكية والأحناف، وأيضا رواية عن أحمد بأنهم قالوا أنها تزول لا تزول إلا بالماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها، قال حطي وفي رواية حكيه بصلع، حطي ثم اقرصي ثم انضحيه بالماء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية. فهنا الماء هو الأصل فيه إزالة النجاسة. وأيضا قد دخل العربي فبال في ناحية المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهريق عليه بإيه؟ ذنوبا او سجلا من ماء. ولم يقل يعني ايه مكانكم على رسلكم لا تفعلوا شيئا، الشمس شديده طبعا معروف ما غير شيء، لم يكن سقف في المسجد، والحراره في المدينه معلومه، والشمس شديده ممكن في ظرف دقائق معدوده او يعني تذهب عين النجاسه. فلو كانت الريح او الشمس كما قال بعض الاحناف او قال الحنابله او بعض الحنابله قالوا بذلك لكانت ايسر على الصحابه، ولما امرهم الرسول ان ياتوا بذنوب او سجل من ماء. الغرض المقصود ان جماهير اهل العلم من السلف والخلف يقولون ان النجاسه لا يزيلها الا الماء، لا سيما وانها لها قوه دفع تدفع النجاسه. قال الرسول اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وقال الله تعالى انزلنا من السماء ماء طهورا، وقال في الايه الاخرى ليطهركم به. فالغرض المقصود بان الطهاره تكون بالماء. قال الاحناف او قال وهذا ترجيح شيخ الاسلام تماما، قالوا ليست المساله واقفه على الماء، بل المائعات ايضا تزيل النجاسات، بل والشمس والريح تزيل النجاسات. واستدلوا على ذلك بان الرسول استخدم الحجاره في الاستنجاء، وهذا استجمار خاص. وايضا قالوا بان الرسول قال لام سلمة لما تكلم عن الاسبال فقالت اذا يتكشفنا، فقال يخينا شبرا، ثم قالت يصيب الثوب النجاسه، قال يطهر ما بعد. العلماء وجهوا هذا الحديث يطهر ما بعد انها مر الثوب على نجاسه يابسه، والنجاسه اليابسه ايش؟ لا تؤثر، لا تتعلق بالثوب. صحيح. فاذا يصح ان نقول بانها نجاسه يابسه. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم بحك النعل اذا اصابته النجاسه، نقول يقصد بذلك القذر، لانه لما صلى بالناس وعلى نعلي وفي نعلي قذر، قال في نعلي اذى او قال في قذر، وجاءني جبريل فخلع نعله. الغرض المقصود ان هذه الامور امور خاصه لا تعمم، والاصل في ذلك ان النجاسه لا يزيلها الا الماء، وهذا الراجح الصحيح. الفائده او المساله الفقهيه الثالثه ان من شروط صحه الصلاه طهارة الثوب، من شروط صحة الصلاة طهارة الثوب. وهذا الحديث دل على ذلك، لأن أسماء كانت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب، الثوب يصيب الحيض، كيف نصلي فيه؟ والحيض نجس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حطيه ثم اغسليه ثم انضحيه بالماء ثم صلي فيه. وجه الدلالة هنا ايش؟ ده وجه الشاهد، أنا أريد وجه الدلالة. وجه الدلالة يعني ايه؟ ما هو انت قريب جدا من الاجابه الصحيحه، يمكن عشان انت مطيع وسكت السودا تخاف منها فبتوفق، بيدعوا لك فبتوفق. ها لا لا، هو وجه الدلاله ان الانسان قال ثم صلي، يبقى لا يمكن ان تصلي الا بعد ان تفعلي ما امرتك به. وايش اللي امرها به؟ الغسل اللي هو رفع النجاسه. فكانه قال فان صليت قبل ان تفعلي ذلك فلا يصح، لا يلزم، مفهوم؟ وعندنا الآية صريحة وثيابك فطهر. ولما صلى الله عليه وسلم بالناس بنعاله وصلى الناس في نعالهم فخلع نعله، فلما سئل عن ذلك قال جاءني جبريل فأخبرني بأن في نعلي أذن أو قال قذرا. فالصحيح الراجح بأنه عند الأئمة الأربعة يقولون بأن طهارة الثوب شرط في صحة الصلاة. قال بعض العلماء أن طهارة الثوب واجبة لكنها ليست شرطا في صحة الصلاة، ما في دليل على أن الصلاة تبطل بذلك. ورجح ذلك الشوكاني بأن طهارة الثوب واجبة لقوله وثيابك فطهر، لكن ليس ثم الدليل على بطلان الصلاة إن صلى في ثوب نجس. وهو طبعا يستدل بذلك بأنهم كانوا يصلون بجراحتين، يعني الدماء على الثوب ولا تبطل الصلاة، أنه يتبنى بأن الدم نجس. واحنا نرد عليه استدلاله هذا بنقول الدم ليس المقدمة مرفوضة، الدم ليس نجس بل هو طاهر، يبقى اذا ليس دليلا لك. قال طيب انا عندي ما وين الدليل على بطلان الصلاة؟ قلنا من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، وهذا قد صلى صلاة بهيئة ليست على امرنا فتبطل الصلاة بذلك، مفهوم؟ وإلا فقد قال سنة ثم صل فيه وخلع نعله. هل ده أنه مؤثر تأثيرا بالغا في الصلاة؟ لكن هو كان يقول بأن الواجب طهارة الثوب لكن ليست شرطا في صحة الصلاة. وهنا الأدلة تدل على أنها شرط صحة أو شرط في صحة الصلاة. لأنه قال ثم صل فيه معناه مفهوم مخالفة، إن لم تفعل ذلك فلا تصلي فيه، لأنه لو صليت فيه لا يرسل مفهوم. وأيضا خلع نعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى بالناس. الفائدة الرابعة، فإذا فعلت ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به وكانت تحكه وكانت تفعل فيه الدلك الشديد لطهارته أو لتطهره وبقي الأثر، بقي الأثر، هل يؤثر هذا الأثر أم لا؟ عندنا حديث عن أبي هريرة أن خولة بنت حكيم لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يضرك أثر. هذا إسناد ضعيف أخرجه الترمذي وفيه ابن لهيعة. في ابن لهيعة، ابن لهيعة علمنا أنه مضطرب جدا في الحديث، ابن لهيعة احترقت كتبه فكان يحدث من حفظه فايش فيهم، احترقت كتبه فكان يحدث من حفظه فيهم ويضعف، فلذلك السند ضعيف. وان كان بعض العلماء من المعاصرين شيخ الألباني وشيخ الألباني يحسنون هذا الحديث لانه من رواية عبد الله بن وهب، وهم يعني في البحث عن الكلام على ابن لهيعة قالوا ان كان من رواية العبادلة الأربعة من عبد الله بن وهب عبد الله بن مبارك فهذا قبل احتراق الكتب وكان ضابطا فيحسن الحديث. وبعضهم قال هو ضعيف في كل احوال، في كل احوال ضعيف، هو مدلس، هو حق مدلس، هو ضعيف في كل احوال، لكن احمد بن صالح المصري يحسن في القول ان احمد بن حنبل قد وثق ابن لهيعة. الغرض المقصود بان هذا الحديث البعض حسنه والبعض ضعفه، لكن المسألة الفقهية المتعلقة بهذا الباب هي مسألة مهمة جدا، هي مسألة سماحة هذه الشريعة، تيسير الشريعة، أن أنك يجب عليك بإزالة النجاسة وعين النجاسة، ومع ذلك قال سلم ولا يضرك الأثر، لا يضرك الأثر، فهو يعني على أساس أنه عفو على الإنسان. والذي قال بالضعف قال نجاسة الدم، دم الحيض نجاسة مغلظة ولا يعفى عن شيء منها بحال من الأحوال. الفوائد المستنبطة بهذا الحديث، الفائدة الأولى تيسير هذه الشريعة وسماحة الشريعة، تأخذ من قوله ولا يضرك أثر، فإن المشقة تجلب التيسير، وإذا ضاق الأمر اتسع. الفائدة الثانية التلازم، استغفر الله، الكلام، آسف، الكلام فيما يستحي منه من أجل المصلحة الراجحة. عندما قالت الثوب يصيبه دم الحيض ماذا أفعل، وهذا يستحي منه النساء. الفائدة التي تليها فضل نساء الصحابة، لم يمنعهن الحياة من إيش؟ من السؤال والاستفسار، فاسألوا هذا الذكر كنتم لا تعلمون. الفائدة التي تليها فضل هذه الشريعة بعمومها، بأنها ما تركت شريدة ولا وريدة ولا شاذة ولا فاذة إلا أتت بها، يعني هي صالحة لكل زمان ومكان، حتى آداب قضاء الحاجة، حتى آداب النوم لم تتركها الشريعة. ولذلك موسى الشعري قال مات يوما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا أخبرنا منه الخبر. الفائدة الأخيرة نجاسة الثوب الذي أصابه الحيض، الفائدة الأخيرة نجاسة الثوب الذي أصابه الحيض. عندك سؤالان؟
السؤال الأول إذا كان الدم لابد أن يغسل،
لابد أن يغسل، لماذا؟ ما هنا ده ممتاز. ولما قال انضحيه بالماء، هل النطح ده غسل ولا مش غسل؟
هو غسل، هو معروف.
طيب غسل. ليه قال انضحيه؟ لأنه خفف بالصلع بالقرص وبالدلك.
فيكفي فيه النطح بعد التخفيف.
أي نعم، هو فرع أخرى غسلين. وهذا دليل استدل به العلماء الذين قالوا أن النطح معناه الغسل. لأنهم أجمعوا على أن نجاسة الحيض نجاسة إيش؟ مغلظة، فيكون النطح هو الغسل، عشان كده قالوا بعدم التفريق بين الصبي والإيه والجاري. لكن أنت كنت نايم جوه حضرتك فما حضرتش معنا القول، فأنت أتيت على نفسك بهذا السؤال. تفضل.
السؤال الثاني،
وبعد ذلك فعلوا، وبعد ذلك فعلوه، الأول ما كان فيه، لأنه قال وقف وكفى سقف المسجد في مساء في في ولاية القدر. طيب هذا كان في أواخر عمر النبي صلى
الله عليه
وسلم. هذا غالب الظن، أنا ما لم أجزم، لكن حتى لو كان في سقف، السقف ده عرفت إيش هو؟ كان خرسانة كبيرة جدا، كان إيش؟ عروق شجر، يعني الشمس تنفس تنفس. فهمت؟ ففي الحالتين الشاهد الذي نريده موجود، إن الشمس تنفذ إلى يعني أن يطهر المكان بالشمس إذا صح التعبير بقولين، وهذا قول ليس صحيح. أحسن الله عليك. نعم. تداولتما شيئا. نعم. قال لا ما استأنف، أتم الصلاة، خلعها وأتم الصلاة. لأنه ما كان يعلم. وهذا دليل لمن يقول رفع علامات الخطا والنسيان المستكره عليه، والجهل اخو النسيان. فلذلك من صلى بثوب عليه نجاسه ولم يعلم الا بعدما قال السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، فوجد نجاسه في ثوبه فصلاته صحيحه. مفهوم؟ معنى ايه؟
اللي على
الحائط الحائط اذا حاضت لها ان تسمع القران، لها ان تقرا القران بعينها، لها أن تكتب القرآن بقلمها فقط وتذكر الله على أحوالها بأسرها، لكن أن تقرأ القرآن فلا يجوز، يحرم عليها أن تقرأ القرآن. قال علي بن أبي طالب ولا حرفا واحدا، تنظر بعينها نعم، وتقلب بقلم، وتسمع نعم، وتكتب نعم عشان خشية النسيان، لكن تقرأ بلسانها وبصوتها حرام. طبعا لا تدخل المسجد ولا تجلس في المسجد، ولا يجوز لها أن تدخل المسجد دون المس أيضا، لأن الإنسان قال لا يمس القرآن إلا طاهر. يعني تكتبه في المصحف، ما تكتب في ورق بره. هو يطلع عليه القرآن لكن لا يسف في المصحف، صحيح ولا لا؟ لأنه يصح حرق هذه الأوراق، وكلامك فيه وجاهة والله. مدرسة القرآن تقعد في البيت، تأخذ أجازة، أهم حال تجلس في البيت. أخوة الفقهاء حبيبي، يعني الأئمة الثلاثة الشافعي أبو حنيفة أحمد قالوا لا تقرأ ولا يجوز لها أن تقرأ، ومالك قال لا تقرأ إلا في حالة واحدة. يبقى اتفق الأئمة الأربعة ولا ما اتفقش يا حبيبي؟ اتفق أخي. طيب إلا في حالة واحدة، قالوا ما هي الحالة واحدة؟ قال خشية النسيان، هذا قول الأئمة الأربعة. ابن حزم سابها سداح مداح، قال تقرأ وتدخل المسجد وتفعل ما تشاء وشغل، يعني الرجل فتح لها كل الأبواب، هذا مخالف للأدلة التي جاءت. عمر الخطاب لما سئل عن المرأة الحائض تقرأ قال ولا حرفا واحدا أيضا، لكن ورد عنه بالإنصاف أنه أباح لها القراءة أيضا، لكن الحاضر يقدم على المبيح. أما علي بن أبي طالب قال كان الإنسان يقرأ القرآن على كل أحواله سوى الجنابة، وهذا حديث صحيح وإن ضعفه بعضهم. طيب ثم قيل له على الحائض قال ولا حرفا واحدا، فالحائض لا تقرأ، لا تقرأ الحائض القرآن. عائشة تستغرب وتقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينام على حجري ويقرأ القرآن وأنا حائض. طب إيه اللي خلاها تنكر؟ يعني أنا حالة تكوني حائضا يقرأ القرآن على حجري، يبقى إيش اللي جعلها تنكر؟ إن هي تعلمت من النبي صلى الله عليه وسلم أن الحائض لا تقرأ، فكيف يقرأ على حجرها؟ مفهوم؟ فهي لا تقرأ القرآن ولا تدخل المسجد، ليس لها ذلك. ضرورة بقى، الضرورة تبيح المحظورات لكن تقدر بقدرها. لا تقول للضرورة ان هي تسمع محاضرة. طبعا ما يجوز. تقرأ من الكمبيوتر بعينيها بأم عينيها يا حبيبي. لا ما تقرأ بشفتيها.
طب الدليل.
ما انا عملت، ما انا بقى لي ساعة بعمل ايه؟ طب ننتقل بقى لان انت ايه؟
وانا حضرتك قلت علي قول عمر وقول علي وحاضر قدم.
وتكلمت على عائشة رضي الله عنها كيف عرفت أنه كيف استنكرت أن يقرأ القرآن وهي على حجرها وهي حائض. نهيك بقى عن الأدلة كثيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول، فمر عليه رجل في مسجد أحمد قال السلام عليك فلم يرد عليه، ثم قال إن رأيتني على هذه الحال فلا تسلم، فإن سلمت فلن أرد عليك. مع أن احنا نعلم إجماعا أن رد السلام إيش يا شطار؟ واجب. أقول الآن أسقطه، أسقطه لما؟ لأنه لا يجوز أن يذكر الله على حال النجاسة. الحيض أشد نجاسة من البول، فمن باب غسل أولى. نعم. يعني أنت شايف الأفضل يحلم وبعد ما يخلص يروح للراجل اللي الامام يقول له فصلي عندي الرؤيا وانا بصلي خلفك. يعني هو الاولى انه لو وجد في نفسه ذلك يذهب يتوضا او يغتسل او يصب الماء على راسه ليكون في صلاته على نشاط.
اليس هذا قياس مع الفرق
اللي هو ايه بقى؟
لو سلمت عليها المفروض تسلم
الاثنين. نعم انا بتكلم على العله. دعك من هذا. العله ما الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم ان يسلم؟ طيب يبقى لانه متلبس بايش؟ لانه متلبس بايش؟
بالنجاسه.
طيب الحيض اشد نجاسه. انت بقى تقول لي بالنجاسه. العله النجاسه. انت عشان تفرق ما انا لو سبتك ساعه مش هتعرف تفرق. انا بقى عشان بس الحقك وما تعبكش ومقرصك ابين لك التفريق. ممكن اقول ايه؟ اقول لا ما هناك فارق. الحائض ما هو نجاسه. اقول انا وترد السلام. اقول لك ترد السلام للتسهيل من باب الشريعه لان السلام على الحائض متكرر وليس متكررا على ايه؟ على الباقي. هو في حد بيتقصد واحد بيبغض حاجاته ويروح يسلم عليه؟ نادر. صحيح ولا لا؟ لكن الحائض جالسه في البيت زوجها يدخل يسلم اولادها يخش يسلم امها تسلم. فاذا المساله الان كانت على ايه؟ على ذلك. فهمت؟ ده حاجه بتاعتك انت مش بتاعتنا احنا. فاهمني؟ حاجه بتاعتك انت مش بتاعتنا احنا. فحتى لو مش مطالع بالدلاله المساله وجهه نظر. فانت لو يبقى لابد تعمل ايه؟ تجيب دليل مضاد يقول لا هي تقرا. بس فين الدليل بقى الذي يجعلها تقرا؟ هو ده الدليل؟
لا
بسالك على الدليل.
وانا لا اجيب بس
لا 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 هو ده علم. ده علم. هو الحق من قال بانها تقرا قال الاصل عدم الحرم. الاصل وقرا ورتل القران ايه؟ ترتيلا. صح ولا لا؟ قال هذا الاصل. فمن قال بالمنع فلياتنا بالدليل. من قال بالمنع فلياتنا بالدليل. فاهمني؟ فهو احنا كل الادله التي تقول بذلك هو عندك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها افعلي ما يعني ممكن يستدل لهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوف بايه؟ بالبيت. فهم يقولون طب افعلي ما يفعل الحاج. الحاج ايش بيفعل؟ بيقرا القران وبيذكر الذكر. طبعا في شهاده اجماع.
ولشيخنا همه علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همه علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقيا الماء كانا وتلك عقيده السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.